بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن المحقق النائيني ذكر بأن الخطأ والنسيان الواردين في حديث الرافع لا تتخيل بأن المقصود بهما نفس العنوانين، نفس عنوان الخطأ وعنوان النسيان، لا المراد بهما كما أريد بما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون. المراد الفعل الصادر خطأ والفعل الصادر نسيانا، فالمرفوع هو الفعل الذي يتعنون بعنوان الخطأ، كما هو الحال في ماذا؟ في باب الإكراه. المرفوع هو الفعل الذي يتعنون بعنوان الإكراه أو الاضطرار وما شاكل ذلك. واستدل على ذلك بهذا الدليل، ذكر بأنه في هذه الحالة لا بد من الالتزام ولا بد من حمل الكلام على هذا المعنى، وإلا يلزم هذا المحذور أن يكون الناسي والمخطئ الذي يشمله الحديث أسوأ حالا من الناسي والمخطئ الذي لا يشمله الحديث، لأن الذي لا يشمله الحديث يكون ناسيا فقط ومخطئ فقط، بينما الذي يشمله الحديث الناسي الذي يشمله الحديث ويكون مفاد الحديث هو رفع النسيان، بحيث المرفوع هو نفس العنوان مو الفعل الذي يطرح عليه النسيان، نفس العنوان يكون مرفوع رفع النسيان. يقول لازمه ماذا؟ لازمه اعتباره شنو؟ متذكرا. رفع الخطأ يعني لازمه اعتباره شنو؟ متعمدا، لأن معنى رفع النسيان يقول هذا مو ناسي، هذا أنا أعتبر أنه شنو؟ متذكر. الشارع لما يقول مشرع لما يقول يرفع نسيان الناسي يعني كأنه اعتبره متذكرا، يرفع خطأ المخطئ يعني كأنه اعتبره شنو؟ متعمدا. وأن اعتبر متعمد فصار متعمدا، بينما هو إذا ما شمل الحديث يبقى شنو؟ يبقى ناسي. وهذا خلاف الامتنان وخلاف التخفيف الذي يستفاد من حديث الراب، أن حديث الراب عندما يشمل المورد هو يكون مخفف، يكون فيه امتنان، بينما هذا ليس فيه تخفيف وليس فيه امتنان، بل فيه تجديد واعتبار الناس بمنزلة المتذكر والمخطئ بمنزلة العامد. ومن هنا يقال بأنه هذا الحديث لا بد من حمل الخطأ والنسيان في العنو في الحديث على ماذا؟ على ما على الفعل الصادر نسيانا والفعل الصادر خطأ، لا على رفع نفس العنوان. زين، اعترض على هذا الكلام بأن هذا الكلام وإن كان تام يعني النتيجة صحيحة، وهو أن الخطأ والنسيان في الحديث يراد بهما الفعل الصادر خطأ والصادر نسيانا ولا يراد بهما نفس العنوانين، هذا النتيجة صحيحة، لكن الدليل على هذه النتيجة غير تام. ما ذكره كدليل على هذه النتيجة ليس صحيحا، وذلك لأن هذا الدليل ينسجم مع أحد الرأيين المتقدمين في الرافع. فالرافع كان أكو كلام في أن الرافع هل هو رفع تشريعي للوجود الحقيقي لهذه العناوين، أو هو رفع حقيقي للوجود التشريعي لهذه العناوين. قدم سابقا هذا. هذا الدليل الذي ذكره المحقق النائيني ينسجم مع الأول، يعني ينسجم مع افتراض أن الرفع رفع تشريعي للوجود الحقيقي لهذه العناوين، يرفع الوجود الحقيقي لهذه العناوين لكن رفعا تشريعيا. بناء على هذا، هذا الكلام يكون له وجه. لماذا؟ لأن النسيان عندما يتوجه إليها الرافع، الوجود الحقيقي للنسيان يرفع رفعا تشريعيا. وما معنى هذا الرفع؟ الرفع مو حقيقي للوجود الحقيقي للنسيان، لأن النسيان لها يمكن أن يرتفع، هو موجود النسيان، وإنما يرفع رفعا تشريعيا. شنو معنى رفع الوجود الحقيقي لهذه العناوين رفعا تشريعيا؟ معناه هو هذا اللي قاله، معناه هو اعتبارك لا نسيان، تنزيل منزلة عدم شنو النسيان. هذا معنى الرفع التشريعي التنزيلي تعبدي للنسيان، يعني اعتبارك أنه شنو ماكو نسيان. الرفع التشريعي للربا بين الوالد والولد، يعني شنو؟ يعني اعتباره بمنزلة عدم الشنا، ما في ربا أصلا. فهنا الشارع كأنه يعتبر النسيان كلا نسيان، ويعتبر الخطأ كلا خطأ. اعتبر النسيان كلا نسيان، يعني شنو؟ يعني اعتبره متذكر، يعني هذا يعتبره متذكر، اعتبره غير ناسي، يعني اعتبره متذكر، اعتبر غير مخطئ، يعني اعتبر شنو متعمد. فكأنه يعتبر الناس عامدا، ويعتبر الناس متذكرا، والمخطئ يعتبره ماذا؟ عامدا. فيلزم من الأسوأية اللي ذكرت في الدليل. وأما إذا قلنا بالاحتمال الثاني في باب الرفع، قلنا بأن الرفع رفع حقيقي لا تشريعي، لكن المرفوع هو الوجود التشريعي لهذه العناوين. الوجود التشريعي لهذه العناوين اللي قلنا بأن مرجعه في الحقيقة علما إلى أن هذه العناوين لم تقع في عالم التشريع موضوعا للآثار وللتشريعات، لم تقع موضوعا للتشريعات. هذا معنى الرفع الحقيقي للوجود التشريعي لهذه العناوين. يعني معناه أن هذه العناوين لم تقع موضوعا علما، موضوعا المرفوع لم يقع موضوعا للأثر الشرعي في عالم التشريع، لم يقع موضوعا للتشريعات. فإذا كان المرفوع هو الفعل كما هو الصحيح حتى في محل الكلام، فضلا عما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون، إذا كان المرفوع هو الفعل، فكان معنى هذا الاحتمال الثاني معناه أن هذا الفعل شرب الخمر في حال الاضطرار لم يقع موضوعا للحرمة، ولا موضوعا للحد، ولا موضوعا للكفارة، ولا مختلف الموارد، لم يقع موضوع لتشريع من التشريعات. هذا معنى الرفع الحقيقي للوجود التشريعي للمرفوع. هذا إذا قلنا أن المرفوع هو الفعل واضح. لكن إذا قلنا بأن المرفوع في المقام هو العنوان، الخطأ، النسيان، واضح، حينئذ الرفع الحقيقي للوجود التشريعي لهذه العنوان شنو؟ شنو معنى؟ معنى أن النسيان لم يقع موضوعا لأثر شرعي في عالم التشريع. هذا معنى الرفع الحقيقي للوجود التشريعي لهذه العناوين للمرفوع اللي هو نفس العنوان بحسب الفارض. يعني أن النسيان لم يقع موضوعا للتشريع، الخطأ لم يقع موضوعا للتشريع. فشعدنا من تشريعات يمكن أن تترتب على الخطأ، على النسيان ننفيها بتوسط ماذا؟ بتوسط حديث الرأي. أفرض أن السهو من آثار وجوب سجدتي السهو مثلا، أن الخطأ من آثار الكفارة، من آثار الفدية، من آثار الكذا مثلا، هذه تكون مرفوعة عندما يشمل حديث الرفع عنوان الخطأ وعنوان النسيان بالمعنى الثاني بالاحتمال الثاني بمعنى الرفع الحقيقي للوجود التشريعي لهذه العناوين، حينئذ يدل ذلك ما نريد نلتزم به لكن نريد نرد الدليل السابق، مو يدل ذلك على رفع الآثار المترتبة على السهو وعلى الخطأ، فتنفى هذه الآثار. نفي هذه الآثار لا أشكال في أنه نفي صحيح وفيه امتنان، من قاعد أنفع عنا وجوب سدة السهو، أنفع عنا وجوب الدية، أنفع عنا وجوب الكفارة، أنفع عنا وجوب الكذا، عندما يرفع نفس النسيان ونفس شنو ونفس الخطأ. ولا يلزم من ذلك خلاف الامتنان، لا يلزم من ذلك أن يكون الناس مع شمول الحديث له أسوأ حالا من شنو منه مع عدم شمول الحديث له. هاي الأسوأية وخلاف الامتنان إنما تتصور عندما نفترض أن الرفع رفع حقيقي، أن رفع تشريعي للوجود الحقيقي. فإذا توجه إلى نفس عنوان النسيان رفع النسيان وخلى بمكانه شنو التذكر، إذا توجه إلى الخطأ يعني رفع الخطأ وخلى بمكانه شنو العامد، فصار الشخص عامدا اعتبره الشارع عامدا، تلزم الأسوائية. أما إذا قلنا لا ماكو شيء، ماكو رفع تشريعي للوجود الحقيقي، وإنما أكو رفع حقيقي لكن للوجود التشريعي للعنوان، لمعنى أن العنوان لم يقع موضوعا لهذه التشريعات، مو أكثر من هذا. الخطأ لم يقع موضوع لوجوب السجدة للسهو، للكفارة، للدية، إلى آخره من آثار الخطأ أو النسيان والسهو. فمفاده هو نفي هذه الآثار ونفي هذه والأشكال، أنها آثار تحميلية على المكلف، رفعها فيه شنو؟ فيه امتنان على المكلف. ولا يلزم من ذلك أن يكون الناس في حال شمول الحديث له أسوأ حالا مما إذا لم يكن الحديث شنو شاملا له، بل لا هو أحسن حالا لأننا رفعنا عنه جملة من الآثار التي قد تكون ثابتة عندما يفترض عدم شمول الحديث له، ما يلزم أسوأية. فلا يمكن الاستدلال بهذا الدليل لإثبات أن المراد بالخطأ والنسيان هو الفعل الصادر خطأ والفعل الصادر نسيانا، فالدليل ليس تام، الدليل ليس تام. وحينئذ يقال أنه يمكن الاستدلال على صحة هذا الرأي وهذه النتيجة لكن بدليل آخر، يمكن الاستدلال على ذلك بأدلة أخرى، والنتيجة نصل إليها وهذا أن المراد بالخطأ والنسيان هو الفعل الصادر خطأ والفعل الصادر نسيانا، لا عنوان الخطأ وعنوان النسيان. وما هي هذه الأدلة؟ الدليل الأول يمكن أن يذكر بهذا الشكل، وهو مسألة التمسك بوحدة السياق، وحدة السياق، بأن يقال أن سياق الفقرات ما اضطروا إليه، ما استكرهوا عليه، ما لا يطيقون، ما لا يعلمون، سياقها واحد. وحدة السياق تقتضي أيضا أن يكون المراد بالخطأ والنسيان المعطوف عليهما هو نفس ما يراد بماذا؟ نفس ما يراد بهذه الفقرات ما اضطروا إليه وأخواتها. ولا إشكال أن المراد بفقرة بما اضطروا إليه وأخواتها ما أكرهوا عليه ما لا يطيقون هو الفاعل الذي يطرأ عليه الإكراه والاضطرار والجاهل وعدم القدرة، المراد به الفعل. وتكون هذه العناوين حيثيات تعليلية ليس إلا حيثيات تعليلية للرفع المتوجه لمن؟ إلى هذه الأفعال التي تطرح عليها هذه العناوين. لماذا يرفع هذا الفعل؟ لأجل أنه شنو حصل في حال الإكراه، تحقق في حال الضرار وهكذا. فتكون حيثيات تعليلية للرافع المتوجه إلى ماذا؟ إلى نفس الفعل الذي تطرأ عليه هذه العناوين. بوحدة السياق يقال بأن المراد بالخطأ والنسيان هو ذلك أيضا، فيراد بالخطأ هو الفعل الصادر خطأً، وبالنسيان هو الفعل الصادر نسيانا، وتكون النسيان والخطأ حيثيات تعليلية، والرفع متوجه علما إلى الفعل الصادر خطأ والفعل الصادر نسيانا، وتكون هي مجرد حيثيات تعليلية. والمرفوع غيرها، والمرفوع غيرها، المرفوع هو الفعل وهي حيثية تعليلية، كما هو الحال في سائر الفقرات، كما هو الحال في سائر الفقرات. وحدة السياق تقتضي هذا، فيحمل الخطأ والنسيان على هذا المعنى أيضا، يعني على الفعل الصادر خطأ أو نسيانا. اعترض على هذا الوجه بأنه حينئذ ما تقول في فقرات أخرى ذكرت في الحديث لا يمكن فيها هذا التصرف وهذا الحمل، من قبيل فقرة الحسد، فقرة الطيرة، فقرة شنو بعد مذكور بالحديث، الوسوسة، الوسوسة، الحسد يراد به نفس العنوان، ما له معنى نقول إنه فعل يطرأ عليه الحسد، لا، المرفوع هو نفس الحسد، المرفوع نفس الوسوسة، المرفوع هو نفس الطيرة. إذن وحدة السياق ليست مستقيمة على كل حال، سواء قلنا أن الحسد أن الخطأ والنسيان ألحقناه بما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه وأخواتها، أو ما ألحقنا، لأن السياق مختل على كل حال، لأن الحسد والطيرة والوسوسة ما المراد بها هو نفس العناوين، والمرفوع هو نفس شنو؟ نفس العنوان، مو الفعل المتعنون بعنوان الحسد أو الفعل المتعنون بعنوان الطيرة وهكذا. فالسياق مختل، فلا معنى للتمسك بقرينة وحدة شنو؟ السياق. قد يجاب عن هذا بأنه يبدو أن الطيرة والحسد والكذا أصلا هي في السياق منفصل عما قبلها، وذلك لأنه كل العناوين ما عداها هي عناوين ثانوية، عناوين ثانوية تستوطن افتراض عنوان أولي قبلها. اضطراد يستوطن افتراض شنو؟ افتراض شيء يضطر إليه شنو؟ يضطر إليه المكلف، وهكذا ما استكره عليه، وهكذا في سائر الفقرات تستوطن افتراض شيء فعل له عنوان أولي يكره عليه الإنسان، يضطر إليه الإنسان، يجهله الإنسان، لا يقدر عليه الإنسان، لا يطيقه الإنسان، فهي دائما تمثل عناوين ثانوية تفترض مسبقا وجود عناوين ماذا؟ عناوين أولية. فحينئذ ماكو مشكلة في أن يقال بأن المقصود بها هو ماذا؟ هو الفعل، الفعل الذي يطرأ عليه هذا العنوان الثانوي، فيكون هو المرفوع لا نفس العنوان. أما الحسد، الحسد مو عنوان ثاني، هو عنوان أولي. الحسد ما يستوطن افتراض عنوان أولي في مرحلة مسابقة عليه، هو نفس عنوان أولي، هو بنفسه عنوان أولي، وهكذا الوسوسة، وهكذا الطيارة، هي بنفسها عناوين أولية، ما له معنى افتراض أنها مشيرة إلى ماذا؟ إلى الفعل، كما افترض في ماذا؟ في تلك العناوين الأخرى الموجودة في الفقرات الأخرى، هي بنفسها عنوان أولي، فحينما يتوجه إليها الرفع يرفع نفس هذا العنوان، فكأن سياقها سياق منفصل عن الباقي. فإذا كان سياقها منفصل عن الباقي فكأن وحدة السياق لا تنثلم بالنسبة إلى ما عداها، فتبقى هناك سياق واحد فيما عدا هذه الفقرات الثلاث، هذا السياق الواحد احنا نريد ان نتمسك به كانه لاثبات ماذا؟ لاثبات ان المراد بالخطأ والنسيان هو الفعل الصادر خطأ والفعل الصادر ماذا؟ نسيانا. هذا الدليل الاول وهو وحدة السياق. الدليل الثاني لاثبات ان المراد بها هو ذلك هو دعوى أن الذي يستفاد عرفا من حديث الرف هو أن هذه العناوين هي السبب في الرف، وهذا واضح، الحديث ظاهر في أن الاضطرار والإكراه والجهل وعدم القدرة وإلى آخره هي السبب في الرفع، هذا ما يمكن إنكاره أنها هي السبب في الرفع، هي السبب في الرفع، بمعنى أنه لولاها لما حصل الرافع، هي التي تكون موجبة ومقتضية من للرافع. المناسب لأن تكون هذه العناوين رافعة أن تكون رافعة لآثار ما تطرأ عليه، أن تكون رافعة لآثار ما تطرأ عليه، لا أن تكون رافعة لآثار نفسها، لا أن تكون رافعة لآثار نفسها نفس هذه العناوين. وهذا طبقناه سابقا على باب الاضطرار، لأن الاضطرار هو السبب في الرافع، لكن سبب في رفع ماذا؟ هو السبب في رفع آثار الفعل الذي تطرأ عليه، الفعل الذي يتعنون بعنوان الاضطرار، الاضطرار يكون سببا في رفع أحكامه، شرب الخمر إذا تعنون بعنوان الاضطرار، الاضطرار يكون سبب في رفع الحرمة، سبب في رفع الحد، وهكذا، فهي سبب في رفع آثار ما تطرح عليه، لا أنها تكون سبب في رفع آثار نفسها، تكون سببا في رفع آثار نفسها، نفس العنوان، بأن يكون الاضطرار له أثر، وحديث الرفع يرفع أثر هذا الاضطرار، مو يرفع الأثر الثابت علما للفاعل بقطع النظر عن الاضطرار أو عدم الاضطرار، لا، هذا خلاف الظاهر. وعلى هذا الأساس تقدم سابقا بأن الآثار الثابتة، الآثار الثابتة للفعل بعنوان الاضطرار، بعنوان الخطأ، بعنوان الإكراه، بعنوان النسيان، لا تكون مرتفعة بحديث الرفع، لا تكون مرتفعة بحديث الرفع، لأن حديث الرفع يرفع الآثار الثابتة للفعل الغير المقيد، لا بالإكراه ولا بعدمه، لا بالنسيان ولا بعدمه، تقدم هذا بحثا، لا بالخطأ ولا بعدمه، الآثار الثابتة للفعل بعنوان الأولي حديث الرفع يرفعها الآثار بسبب الاضطرار، بسبب الإكراه، بسبب النسيان، بسبب الخطأ، إذن هي ترفع ماذا؟ ترفع الآثار الثابتة علما للفعل، وهي مجرد حيثية تعليلية في هذا الرافع، هي مجرد حيثية تعليلية في هذا الرافع، لا أنها تكون هي المرفوعة، أو بعبارة أخرى تكون آثارها هي التي تكون ماذا؟ تكون مرفوعة، لا، هي حديث الرافع لا يرفع آثار النسيان، وإنما يرفع آثار المنسي، الآثار الثابتة للفعل المنسي بقطع النظر عن النسيان وعدمه، حديث الرفع يرفع هذه الآثار، لا أنه يرفع آثار نفس النسيان كما ذكر، وإلا هذا يوقعنا في إشكال من قبيل ما تقدم سابقا، من أنه يلزم أن يكون الشيء الواحد مقتضي لثبوت شيء ومانع من ثبوته في نفس الوقت وفي آن واحد، وهذا غير معقول، بأن يكون النسيان مقتضي لثبوت شيء ويكون رافعا له مقتضي لثبوت شيء باعتبار أن افترضنا أن الأثر أثر للنسيان، افترضنا أنه أن الأثر أثر علما للنسيان، يعني مو قلنا كان كلامنا هذا أنه أن النسيان إذا لم يرد به الفعل المنسي يريد به نفس العنوان، نقول شنو المانع من أن يجي حديث الرب يرفع النسيان؟ شنو معنى يرفع النسيان؟ يعني يرفع أثره، يرفع الحكم المترتب عليه قبل ما مثل سابقا سجدة السهو، يرفع الأثر المترتب على النسيان. هذا الأثر المترتب عليه المترتب على النسيان يعني اقتضاه النسيان، اقتضاه النسيان، هو النسيان اقتضى هذا الأثر. فهل يعقل أن يكون النسيان رافعا له؟ هو هذا معنى أنه الشيء الواحد يكون مقتضى لشيء ومانع منه ورافع له، وهذا غير معقول. حديث الرافع، حديث الرافع يرفع الآثار الثابتة للفعل بقطع النظر عن النسيان وعدم النسيان، يعني غير المقيدة بالنسيان وغير المقيدة بالتذكر. هاي الآثار الثابتة للفعل بعنوان الأولي يرفعها حديث الرافع، لأن حديث الرافع ظاهر في أن النسيان والاضطرار هي حيثيات تعليلية لرفع الآثار الثابتة للفعل بقطع النظر عنه. فإذا طرأ النسيان يكون النسيان سببا في رفع هذه الآثار، فلا معنى لأن يقال حينئذ بناء على هذا الاستظهار أن حديث الرفع يرفع نفس النسيان وآثار النسيان، هذا خلاف ظاهر الحديث. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو المناقشة أساسا في وجود فرق بين النسيان والخطأ وبين ما استكره عليه، فما أكبر بينهم، لأن المراد هكذا يدعى أن المراد بالنسيان هو المنسي وبالخطأ هو الفعل الصادر خطأ، وليس المراد بها هي هاي الحالة نفسها والعنوان نفسه وهو النسيان والشنو والخطأ. وهذا باعتبار هناك آية في القرآن قد يستكشف منها استعمال النسيان في المنسي، فيقال بأنه يشهد لكون المراد بالنسيان في الحديث الشريف المنسي، يعني الفعل الصادر نسيانا، بلا حاجة إلى تكلف هذه الوجوه لإثبات إرادة الفعل، وهي قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مع وضوح أن المؤاخذة لا تكون إلا على ماذا؟ لما تكون مؤاخذة على نفس النسيان كحالة على المنسي، المؤاخذة تكون على الفعل الصادر خطأ مو على الخطأ. لا تؤاخذنا بما نسينا، لا تؤاخذنا بالنسيان، يعني لا تؤاخذنا بالنسيان، والمؤاخذة لا تكون إلا للفعل المنسي لا لنفس النسيان، فلا بد أن يكون المراد بالنسيان هو الفعل المنسي، الفعل الصادر نسيانا والفعل الصادر خطأ، ولا نفس حالة النسيان كحالة نفسية وحالة الخطأ كحالة كذائية، هذه لا معنى للمؤاخذة عليها، بينما الآية تقول لا تؤاخذنا بالنسيان لا تؤاخذنا بالخطأ، المقصود به هو الفعل الصادر خطأ والفعل الصادر ماذا؟ نسيانا. هذا الوجه إذا تم فيغنينا عن ماذا؟ عن الوجوه السابقة لإثبات أن المقصود بالخطأ والنسيان هو الفعل الصادر نسيانا والفعل الصادر خطأ. هذا تمام الكلام في الجهة الخامسة. الجهة السادسة التي يقع فيها الكلام هو أنه لا إشكال فقهيا ولا خلاف في أن هناك آثار لا ترتفع بحديث الرف قطعا لا ترتفع بحديث الرف بلا خلاف وبلا نزاع. والمثال الواضح لذلك هو النجاسة المترتبة على ملاقات النجس، أقعدنا أثر وهو النجاسة، حصول النجاسة مترتبة على ملاقات النجس. هذا الأثر يترتب سواء الملاقات حصلت عمدا أو حصلت شنو سهوا أو حصلت نسيانا، حصلت خطأ أو حصلت عمدا، اضطرارا أو اختيارا، إكراها أو اختيارا. في كل هذه الحالات هي يعني صدقت العناوين أو لم تصدق العناوين، الأثر يترتب على ملاقات النجس فيحكم بالنجاسة بمجرد الملاقات. وحديث الرفع لا يشمل هذا الحكم فيما لو صدرت الملاقات إكراها أو اضطرارا، يجي حديث الرفع يشمله ويرفع شنو؟ يرفع النجاسة، يقول ماكو نجاسة يمنع بلي وقت انتهى ويرفع هذا الأثر. لا، الأثر لا يرتفع بحديث الرفع جزما وبلا خلاف وإنما الكلام في المقام ينصب في هذا المثال وفي أمثلة أخرى يأتي التكلم عنها، ينصب على أن خروج هذه الموارد عن الحديث هل هو خروج تخصيصي أو هو خروج تخصصي. هل خرجت هذه الموارد عن الحديث مع شموله لها وإنما قام إجماع مثلا كما يدعي المحقق النائني على إخراجها حتى يصير خروجها تخصيصي، أو لا أن الحديث هو أساسا لا يشمل هذه الموارد حتى يكون خروجها خروج تخصصي. وصلى الله على محمد وعلى آله.